أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النائب عن الفاعل، وتحدثنا في الدرس السابق عن أغراض حذف الفاعل. في هذا الدرس نتحدث عن مطلبين في هذا الباب. المطلب الأول عنوانه ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه، ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه. إذا حذف الفاعل لأي غرض من الأغراض، لأنه معلوم بقصد تعظيمه، بقصد تحقيره، غير ذلك لأي غرض من الأغراض، فما الذي ينوب عنه؟ الجواب: الذي ينوب عنه في الأحكام التي ذكرناها. الأحكام التي ذكرناها ما هي؟ أنه عمد لا يحذف، وأنه مرفوع، وأنه متأخر عن فعله. ينوب عنه في هذه الأحكام الثلاثة 5 أشياء: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والجار والمجرور. والجار والمجرور، هذه الأشياء الخمسة تنوب عن الفاعل بعد حذفه. الناظم في الحقيقة لم يذكر إلا الشيء الأول، لم يذكر إلا المفعول به، الناظم. هنا يأتي هذا السؤال: لماذا ذكر المفعول به فقط؟ الجواب: ذكر المفعول به لأنه الأولى في النيابة عن الفاعل، أولى من غيره. بلحاظ ماذا هو أولى؟ الجواب: بلحاظ أنه ينوب عن الفاعل من دون شرط، من دون شرط. أما الأشياء الأربعة الأخرى فهي تنوب عن الفاعل لكن بشرط، لكن بشرط. لاحظوا، من أجل ذلك جعل هو الأصل في النيابة، جعل هو الأصل في النيابة. نعم. أيضا الشارح ذكر في البداية المفعول به فقط، لكن بعد ذلك ذكر غيره أيضا، ذكر غيره أيضا. جيد، هذا من جهة. من جهة أخرى، التفتوا جيدا، من جهة أخرى هذا المفعول الذي ينوب عن الفاعل، هذا المفعول الذي ينوب عن الفاعل يسند إليه أحد أمرين. بعد أن ينوب عن الفاعل يسند إليه أحد أمرين. الأمر الأول الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول. وهذا الفعل التفتوا يصاغ بصياغة تنبئ وتشعر بأنه مسند إلى المفعول به. طبعا هذه الصياغة هي صياغة البناء للمجهول. جيد، مثلا تقول ضرب زيد عمرا، لاحظوا ضرب زيد عمرا، يحذف زيد. هذا الفعل معي هذا الفعل ضرب يصاغ بصياغة تعلم وتؤذن وتشعر بأنه مبني، بأنه مسند إلى ماذا؟ إلى المفعول به لا إلى الفاعل، فيصاغ هكذا، يقال ضرب عمرو، ضرب عمرو. هذا الأمر الأول الذي يسند إلى المفعول به. جيد، الأمر الثاني اسم مشتق من معنى الفعل، اسم مشتق من معنى الفعل، كما في قولك مثلا زيد ضارب أبوه غلامه. لاحظ معي إلى هذه الجملة، زيد ضارب أبوه غلامه، زيد مبتدأ، ضارب خبر وهو اسم فاعل. جيد، يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به. ضارب أبوه فاعل لاسم الفاعل، غلامه مفعول به لاسم الفاعل. جيد، الآن إذا أردنا أن نسند إلى ماذا؟ إلى الغلام، الغلام هو مفعول به، نحذف الفاعل وهو أبوه ونسند إلى ماذا؟ إلى المفعول به الذي يكون نائب فاعل بعد حذف الفاعل. نغير صياغة المشتق من اسم فاعل إلى اسم مفعول، فنقول زيد مضروب غلامه. لاحظوا معي، زيد مضروب غلامه. إذن هذان الأمران يسندان إلى المفعول بعد حذف الفاعل. جيد، هذا تمام الكلام في المطلب الأول. نقرأ. قال كثيرا، هذه المقدمة ذكرناها في الدرس السابق، لا بس أن نعيد القراءة من أجل يعني ربط ما نحن فيه بهذه العبارة. كثيرا ما يحذف الفاعل لكونه معلوما أو مجهولا أو عظيما أو حقيرا أو غير ذلك، فينوب عنه في أمور ثلاثة: فيما له من الرفع واحد، واللزوم اثنين، ووجوب التأخير عن رافعه ثلاثة. ينوب عنه ماذا؟ المفعول به، هذا فاعل ينوب، حال كون المفعول به مسندا إليه، مسند إلى المفعول، إما فعل مبني على هيئة تشعر تؤذن تنبئ عن إسناده إلى المفعول، يعني على هيئة البناء للمجهول، ويسمى فعل ما لم يسمى فاعله. ضرب زيد، ضرب يسمى فعل ما لم يسمى فاعله. نعم، مبني للمجهول. إذا سألنا هذا السؤال، التفتوا، طبعا يسمى فعل ما لم يسمى فاعله. هناك في ماذا لاحظوا في تسمية هذا الباب؟ هناك تسميتان. التسمية الأولى هي النائب عن الفاعل، التسمية الثانية المفعول الذي لم يسمى فاعله. لاحظوا معي هذا أمر فيه دقة: النائب عن الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. النائب عن الفاعل هذه تسمية المصنف والشارح، الناظم والشارح. الناظم سمى هذا الباب بالنائب عن الفاعل في كتابه التسهيل وشرحه وشرح الكافية للشافية، سمى هذا الباب بماذا؟ بالنائب عن الفاعل. الجمهور سموا هذا الباب بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. جيد، أي التسميتين أولى؟ قالوا التسمية تسمية الناظم أولى وأخصر من تسمية الجمهور. لماذا؟ لأن تسمية الجمهور لا تشمل غير المفعول. نحن قلنا الذي ينوب عن الفاعل خمسة أشياء، لكن على كلام على تسمية الجمهور فلا يكون النائب إلا شيء واحد وهو المفعول. قالوا المفعول الذي لم يسمى فاعله، واضح؟ طبعا الشارح عبر فعل ما لم يسمى فاعله، الجمهور المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول. أما على كلام على تسمية الناظم النائب عن الفاعل، نائب يشمل هذه الأمور أو هذه الأشياء الخمسة، واضح؟ وإن قال بعضهم هذه التسمية غلبت على كل ماذا؟ على كل هذه الأشياء الخمسة، صحيح، ثبتوا. هذا خاص بماذا؟ بالمفعول به، لكن ليس المقصود المفعول به فقط، بل المقصود كل هذه الأشياء. لكن لماذا ذكر المفعول فقط؟ مفعول باعتباره أولى من بقية الأشياء كما ذكرنا، وقلنا المفعول أولى وهو الأصل، جعل الأصل، فلذلك غلبت التسمية به. نعم شيخنا تفضل.
يسمى المفعول الذي يسمى فاعله، يعني هل نختار المفعول يكون هو
أولى،
يعني شان الأولى والأكثر؟
الأولى باعتبار ماذا ذكرنا؟ أنه ينوب عن الفاعل من دون شر، أما البقية بشر فله مزية، لذلك التسمية كانت به، لكن لا يقصد الحصر به، وإنما يشمل الأشياء الخمسة جميعا.
بس العنوان ما يكون واضح.
واضح طبعا، أكو يعني أكو تكلف، لكن هذا 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 يعني له نظائر، له نظائر، يعني مثل أفعال المقاربة، وهذا تقدم سابقا، أفعال المقاربة، أفعال المقاربة التي تلحق بكانه هي تدل على القرب فقط. لو عندنا أفعال المقاربة على ثلاثة أقسام: أفعال الشروع، أفعال الرجاء، أفعال المقاربة، لكن غلبت التسمية بأفعال المقاربة، وهناك يعني نظائر أخرى. على كل حال هذا واضح إن شاء الله. قال نعم: ويسمى فعل ما لم يسمى فاعله، وإما اسم، هذا الأمر الآخر اسم في معنى ذلك الفعل يعني المشتق. فالأول كقولك: نال زيد، في نال زيد خير نائلي، نيل خير نائلي. والثاني كقولك: في زيد، في زيد ضارب أبوه غلامه، زيد مضروب غلامه. هذا مطلب. المطلب الثاني وهو مطلب مهم، التفتوا، مطلب مهم، عنوان هذا المطلب هو هذا: صياغة المبني للمجهول. صياغة المبني للمجهول. جيد، لاحظوا معي: الفعل المبني للمجهول، إذا أردنا الفعل، إذا أردنا بناءه للمجهول فماذا نصنع؟ ما الخطوات التي نقوم بها؟ جيد، طبعا لا بد من أن يحصل تغيير في هيئة هذا الفعل، وفي هذا التغيير يوجد تفصيل، يوجد تفصيل. لاحظوا معي، عندنا قاعدتان أساسيتان، يتضمنان العمل الأولي الذي نقوم به، وهناك أمور أخرى نقوم بها لكن بعد أن نلحظ هاتين القاعدتين. يعني عندنا عمل أساس أصل، وعندنا عمل آخر. العمل الأصل نبقى نحافظ عليه، نبقى نحافظ عليه، ثم نذهب إلى ماذا؟ إلى العمل الآخر. إذن ها هنا قاعدتان: القاعدة الأولى تتعلق بالفعل الماضي، القاعدة الثانية تتعلق بالفعل المضارع. نقول: إذا كان الفعل ماضيا وأردنا بناءه للمجهول نقوم بعملين. ما هما العملان؟ نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر. مثلا وصل، هذا الفعل وصل، أردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ وصيلة، نضم الواو ونكسر الصاد. دحرج دحرج نضم الدال ونكسر الراء. جيد، هذا عمل مضطرد في كل فعل ماض مبني للمجهول، هذا عمل مضطرد. واضح؟ هذا أشار إليه الناظم بقوله، لاحظوا ماذا قال، قال فأول الفعل أضممنا، أضمم أضمم. لماذا قال أول الفعل لم يقل أول الماضي؟ قال أول الفعل لأن هذا عمل مشترك مع المضارع، أيضا المضارع يضم أوله. قال فأول الفعل أضمم والمتصل بالآخر، متصل بالآخر يعني الحرف الذي قبل الآخر، اكسر في مضي كوصل. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا كان الفعل مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، يفتح ما قبل الآخر. جيد، مثل ماذا؟ يضرب، يضرب. لما نريد أن نبنيه للمجهول نقول يضرب. ينتحي، ينتحى، ينتحى. جيد، وهذا أيضا واضح. هذا أشار إليه الناظم بقوله قال واجعله، اجعله هذا الها ترجع إلى ماذا؟ إلى المتصل بالآخر، ما قبل ماذا؟ ما قبل الآخر. واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى. جيد، ينتحي بمعنى يعتمد، الانتحاء يعني الاعتماد. جيد، هاتان قاعدتان أساسيتان في المقام. ثم قد يضاف إلى ذلك ماذا؟ عمل آخر، وهذا العمل الآخر يمكن أن يبين في أمور. لاحظوا الأمر الأول، نقول إذا كان أول الماضي تاء مزيدة فحينئذ يضاف إلى العمل الأساس ماذا يضاف؟ ضم الحرف الثاني، ضم الحرف الثاني. العمل الأساس ماذا؟ ضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر. يضاف إلى ذلك عمل ثالث وهو ضم ماذا؟ ضم الحرف الثاني. مثلا تعلم، تعلم، لاحظوا تعلم. إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ تعلم، تعلم، تعلم. نضم التاء ونضم العين ونكسر ما قبل الآخر. أيضا مثلا تغافل، تغافل. كيف تكون الصياغة للمجهول؟ صياغة هذا الفعل المجهول تغوفل، الألف ينقلب إلى واو. لماذا؟ نعم، لأن ما قبله ضمة بعد الانتقال من الضمة إلى الألف في صعوبة، فنقول نعم تغوفله. لاحظ تغوفله، ماذا واضح؟ جيد. هنا سؤال، لماذا نضيف إلى العمل الأساس عمل آخر، عملا آخر، وهو ضم الحرف الثاني؟ لماذا نضم الحرف الثاني؟ الجواب: وذلك للالتباس بالمضارع المبني للمعلوم في بعض الحالات. التفتوا جيدا، مثلا عندنا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مأخوذ من الماضي الرباعي على وزن فاعله، جيد، مثل ضاربه، لاحظ معي، ضاربه مضارع منه ماذا؟ يضارب أو تضارب، تضارب المخاطب، جيد، تضارب، معي هذا الفعل المضارع المأخوذ من الماضي الذي هو على وزن فاعله، جيد. إذا وقفنا عليه ماذا نقول؟ تضارب، هو الأصل تضارب، صح؟ تضارب، تضارب بضم الباء. إذا وقفنا نقول تضارب، التاء مضمومة والضاد مفتوحة والراء مكسور، تضارب، صح جيد.
هذا علي على وزن اسم فاعل.
بلي،
هذا اسم فاعل، شو استقل منه؟
هذا فعل مضارع، مضارع من الفعل الماضي الذي على وزن ضاربه، ضاربه تضارب، صح جيد. الآن عندنا فعل ماض، صار فعل مضارع، واضح؟ عندنا فعل ماض تضاربه، معي تضاربه. إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ تضوربه، صح؟ تضوربه. لاحظ معي، طبعا قلب الألف واوا بسبب ضم الحرف الثاني اللي هو الضاد. إذا لم نضم الحرف الثاني ماذا نقول في تضارب، تضاربه، وأردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ نعم، تضارب. فهنا التبس بالمضارع. الآن تضارب مضارع أو ماضي مبني للمجهول؟ ماذا تقولون؟ ملتبس الحال، تضارب. إذا لم نضم الحرف الثاني يلتبس، لأن المضارع تقول لي مولانا نعرف ذلك من طريق الحرف، حركة الحرف الأخير، نقول نتحدث عن حالة الوقف، تضارب، والمضارع تضارب. الماضي إذا لم نضم الحرف الثاني أيضا تكون صيغته كصيغة المضارع، أيضا تضارب. فإذا حتى نتخلص من هذا الالتباس ماذا نفعل؟ نضم الحرف الثاني، واضح؟ تضوربة. هذه قلب الألف واوا بسبب ضم الحرف الثاني. ما أدري واضح. هذا العمل الثاني، لكن هنا أمر ينبغي أن نشير إليه فقط نحو إشارة. هذه التاء حتى نطبق العبارة قبل أن ننتقل للعمل الثاني، اقتبتوا معي. هذه التاء هل هي تاء مخصوصة أو أي تاء؟ يعني بعبارة أخرى، هل يشترط في هذه التاء المزيدة التي هي في أول الفعل أن تكون التاء المطاوعة أو لا؟ طبعا الناظم ذكر تاء المطاوعة، يفهم أنها إذا لم تكن تاء المطاوعة فالكلام لا يشملها. الجواب، هذه التاء أي تاء مزيدة معتد بها، سواء كانت تاء مطاوعة أم لم تكن تاء المطاوعة. طبعا ماذا تعني المطاوعة؟ مطاوعة هي قبول الأثر، قبول الأثر وحصوله من الأول في الثاني. مثل تقول علمته فتعلم، أثر التعليم حصل للثاني من الأول من المعلم. علمته، لاحظوا، فتعلم، هذه تاء يعبر عنها تاء المطاوعة، تؤشر إلى ماذا؟ قبول الأثر. علمته فتعلم، كسرته فماذا؟ فتى، تحدث عن التاء فتكسر، واضح؟ هذا معنى تاء المطاوعة. الآن نحن كلامنا عن تاء المطاوعة فقط، أو كلام يشمل حتى غير هذه التاء؟ الجواب، الكلام يشمل حتى غير هذه ماذا؟ التاء. مثال ذلك الفعل تكبر، التاء هنا ليست للمطاوعة. وتبختر، وتحكم، وتوانى، هذه التاء في هذه الأفعال ليست للمطاوعة. جيد، هنا يأتي السؤال، لماذا إذن ذكر الناظم تاء المطاوعة؟ الجواب، ذكره لتاء المطاوعة ليس بالأمر الجيد، ليس بالأمر الجيد، وإنما ذكرها، التفتوا، التاء التي ذكرت تشبه في الأفعال التي ذكرناها تشبه تاء المطاوعة. إذا أردنا ماذا؟ أن نوجد عذرا للناظم، نقول التاء التي لم تكن للمطاوعة تشبه تاء المطاوعة، فاكتفى بذكر المطاوعة، فاكتفى بذكر المطاوعة. نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى الأمر الثالث أو الثاني، لا الثالث، عفوا الثاني. قال وحاصله، طبعا لاحظوا قبل أن نقرأ كلام الشارح، لاحظوا ماذا قال الناظم، قال والثاني التالي تاء المطاوعة. لاحظوا ذكر تاء المطاوعة، والثاني التالي تاء المطاوعة كالأول. الأول مضموم، قال كالأول اجعله بلا منازعة. كالأول يعني كالتاء، تاء أولا، الحرف الثاني بعد التاء اجعله كالتاء من جهة الضام. قال الشارح حاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله إن كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كقولك في وصل ودحرج، وصل ودحرج. جيد. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. لاحظوا هاتان القاعدتان الأصل الأصليتان أو الأساسيتان، كقولك في يضرب وينتحي، يضرب وينتحى. ثم قال فإن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة للمطاوعة كانت أو لغيرها، تبع ثانيه أوله. لاحظوا، نعم، تبع ثانيه أوله في الضام، كقولك في تعلم وتغافل وتدحرج، تعلم العلم وتغوفل عن الأمر وتدحرج في الدار، لأنه لو بقي ثانيه على فتحه لالتبس بالمضارع المبني للفاعل في بعض الحالات، وهي حالة الوقف. هكذا نقول في بعض الحالات وهي حالة الوقوف بالبيان الذي ذكرناه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يكون أول الماضي همزة وصل. لاحظوا همزة وصل. جيد. ففي مثل هذه الحالة الحرف الثالث يضم كالحرف الأول، الحرف الثاني لا يضم. مثال ذلك، لاحظوا انطلق، ماذا تقول؟ انطلق، انطلق، اللام تضم والهمزة، انطلق. اقتسم، التاء مع الهمزة. استحلي. هنا يأتي هذا السؤال أيضا، لاحظوا لماذا يضم الثالث؟ لذلك لماذا يضم الثالث كالأول؟ طبعا الأول ما عندنا كلام فيه بعد، على وفق القاعدة الأصل. لماذا يضم الحرف الثالث؟ الجواب، يضم الحرف الثالث، يضم الحرف الثالث لأنه يلتبس بالأمر في بعض الحالات، يلتبس بالأمر في بعض الحالات لو لم يضم الثالث. كيف؟ التفتوا جيدا. كما في قولنا مثلا جاء زيد وانطلق بكر. لاحظوا معي، جاء زيد وانطلق بكر. لاحظوا انطلق فعل ماض، فعل ماض انطلق. لاحظوا معي، ويمكن أن يبنى للمجهول فنقول انطلق مع الشيخ جرال، وهو أيضا فعل أمر، انطلق، انطلق. جيد. كيف يحصل الالتباس؟ نقول الأول، أول هذا الفعل همزة وصل. جيد. وهذا الفعل وقع في درج الكلام في أثناء الكلام، إذا وقع في درج الكلام همزة الوصل تحذف أم تبقى؟ تحذف لفظا وتبقى خطا، صح؟ جيد. بعد ما نقول انطلق، التبت، نقول انطلق، 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 بعد ما تحذف همزة الوصل لفظا. جيد. من المضارع، عفوا، من الأمر ومن الماضي، في درج الكلام هي وقعت، جاء زيد وانطلق بكر،
إذا حذفت همزة الوصل ماذا يبقى الفعل؟ انطلق. ما قبل الآخر ماذا؟ مكسور. الحرف الثالث غير مضموم حسب الفرض، نحن لم نضم الحرف الثالث. انط الحرف الثالث، ما هو الحرف الثالث؟ الطاء. انطو الحرف الثالث لم يضم، واللام مكسورة، فالفعل يكون هكذا: وانطلق وانطلق. يكون مثل الأمر أو لا؟ فيحصل لبس. الآن هذا فعل ماض مبني للمجهول أو فعل أمر؟ زين، في هذه الحالة إذا أردنا أن نرفع هذا الالتباس ماذا نصنع؟ نضم الحرف الثالث وهو الطاء، نقول وانطلق انطلق. واضح؟ يعني حتى لو حذفت همزة الوصل لا يؤثر ما دام الحرف الثالث ماذا؟ مضموم. ما أدري واضح لو مو واضح. قال، لاحظوا، قال: وإن كان أول الماضي همزة الوصل تبع ثالثه أوله في الضام، كقولك فانطلق واقتسم واستحلي انطلق واقتسم المال انطلق به واقتسم المال واستحلي الشراب. لماذا يضم الثالث؟ قال: لأنك لو أبقيت ثالثه على فتح لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. ما بين هذه الأحوال؟ في بعض الأحوال ماذا؟ وذلك فيما إذا وقع الفعل في درج الكلام. واضح؟ في درج الكلام. جيد، نعم. طبعا فاتني أن أبين أمر أيضا: إذا وقع في درج الكلام ووقف على الفعل، أيضا هذا فاتني أن أنبه عليه، لأنه إذا لم يوقف على الفعل فالفعل المضارع الأمر آخره سكون، والفعل الماضي آخره فتحة، فيميز من طريق الآخر. لكن لا، نحن نفرض أننا وقفنا، وقع في درج الكلام وكان هناك وقف، يحصل اللبس. واضح أو لا؟ قال الناظم: قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، الوصل كاستحلي. جيد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فقط نعنونه، واللغات الواردة فيه نبينها إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معل العين، إذا كان ثلاثيا معل العين وقصد بناؤه للمجهول، في هذه الحالة ثلاث لغات: اللغة الأولى إخلاص الكسر، اللغة الثانية الإشمام، اللغة الثالثة إخلاص الضام. تفصيل الكلام في هذه اللغات إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.